بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه محاضرة بعنوان آداب وأحكام الرقية الشرعية في هذا الجامع المبارك، جامع البر والتقوى في ضاحية الملك فهد بالصائم طه، في هذا اليوم 11 شهر صفر للعام 1446 للهجرة النبوية. أيها الإخوة، سنتحدث عن هذا الموضوع عدة عناصر، عدة آداب وأحكام. أولا، التحصن من الشرور والآفات قبل وقوعها، يعني قبل أن يصاب الإنسان بمس أو بسحر أو بلدغة حية أو عقرب أو أي أذى، ينبغي له أن يتحصن منها، من الأشياء التي قبل أن تقع. كما يقال، الوقاية خير إيش من العلاج. وأعظم ما يتوكل الإنسان به من الشرور هو الاعتماد على الله عز وجل، وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، التوكل عليه والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار. وأن الإنسان لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وكلما قوي إيمان الإنسان، قويت عزيمته وعلاقته بالله، كلما وقاه الله تعالى الشرور والمصائب. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي للإسلام، ويهديه إلى طريق الحق. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل شر. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب جاء وترجع شباع، لأنه متوكل على الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والشاهد في الحديث: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الإمام الألباني في مشكاة المصابع. فكلما قوي إيمان الإنسان واعتماده على الله وتوكله على الله، وأنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له، وقاه الله تعالى كل شر. وكلما ضعف إيمانه وقل توكله على الله، كلما خاف من المخلوق، وقد يبتلى بهذا المخلوق ويصيبه ذلك الشر. الأمر الثاني من الطرق التي يتحصن بها من الشرور والآفات، أن يحرص الإنسان على الصلوات الخمس المكتوبة، لأنها هي أفضل الأعمال الصالحة بعد الشهادتين، والتي هي صلة بين العبد إيش وبين ربه. وكلما قويت الصلة بين الإنسان وبين الله، كلما وقاه الله تعالى كل شر، وجلب الله كله كل خير. وأخص هذه الصلوات، الصلوات الخمس، صلاة الفجر، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أذكر الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. العشاء الناس كان زمان ما في كهرباء، يجي المغرب قد رقدوا فينامون عن صلاة العشاء، اليوم الناس يسهرون فينامون عن صلاة الفجر، فأيام الإجازات يسهرون يصلون الفجر بعضهم، ولكن ينامون عن صلاة إيش الظهر، علي بن علي كما يقال. فالذي يحرص على الصلوات الخمس ومنها صلاة الفجر، يكون هذا سبب بأمر الله تعالى من وقايته من كل شر. وقد جاء في الحديث: من صلى صلاة الصبح، في رواية في جماعة، فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله تعالى ورعايته، فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإنه من يطلبه من ذمتي بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم. فالذي يعتدي على واحد صلى الفجر في جماعة عليه إثم عظيم، أولا عليه إثم الاعتداء، وثانيا عليه إثم أنه أخفر ذمة الله ورعاية الله لهذا الإنسان هذا المسلم اللي حافظ على صلاة الفجر، ويكون عليه الإثم أعظم. فلنحرص على الصلوات الخمس وأداها في بيوت الله، ولا نتخلف عنها كما يفعل المنافقون، خاصة في صلاتي العشاء والفجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كذلك أيها الإخوة، من الأشياء التي يتحصن بها من كل شر من كل مكروه أن يحرص الإنسان على الأذكار الشرعية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فليحرص الإنسان على الأذكار، ومنها أذكار الصباح وأذكار المساء، الأذكار التي تقال بعد صلاة المغرب المساء، والأذكار التي تذكر بعد صلاة المغرب المساء بعد وبعد الفجر الصباح، تعتبر الصباح أذكار الصباح. فليحرص الإنسان عليها، ومنها كما معلوم ومنها موجودة في كتاب حسن المسلم سعيد بن نواف القحطاني رحمه الله وغيره من الكتب، منها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. ومنها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، تقرأ 3 مرات بعد صلاة المغرب، غير الأذكار التي تذكر عقب الصلوات، هذه شيء وهذه شيء آخر. وتقول أيضا: قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس سورة كاملة طبعا، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. هذه من أذكار إيش؟ من أذكار المساء ومن أذكار الصباح. ويقول المسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3. ويقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وفي رواية أخرى: أعوذ بكلمات الله التامة كل شيطان وهامة وكل عين لامة. يقوله 3 مرات وغيرها من الأدعية كثير. فالذي يذكر الله يحرص على ذكر الله، فإنه يكون في وقاية وفي حماية من الله عز وجل من كل اعتداء بمس أو سحر أو عين أو ضر لا تعلمه ويعلمه الله، لأنك في حماية الله. العسر الثاني من عناصر هذه المحاضرة تعريف الرقية الشرعية. الرقية الشرعية، الرقية جمع مفردها رقية، وهي القراءة على المريض، هي الرقية القراءة على المريض لرفع الضر عنه من مرض أو غيره، وتسمى عند أهل العلم بالعزائم. هم عزائم الماكل، العزائم تسمى عند أهل العلم بالرقى، وهي تكون بعد نزول البلاء. الرقية الشرعية تكون بعد وجود الشر على الإنسان أو على الولد أو على غيره، هذا تسمى رقية شرعية. وأما العودة أو التعاويذ تكون قبل نزول البلاء، وهما يسمى بالتحصين، قبل أن يقع الإنسان يقع عليه شيء شر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يعوذهما قبل إيش؟ أن يقع عليهم شيء من الضر. وهذا ما يفعله كل أب صالح وأم صالحة، أنهم يقرون على أولادهم أو يدعون لأولادهم قبل أن يصيبهم شيء. هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل، يقصد يعني أباه من الأنبياء، إسماعيل كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. رواه البخاري في صحيحه. وهكذا غيرها من الأدعية ينبغي للأب والأم، يعني مثل هذا الولد حتى يكون أكبر أو أصغر، يعوذهم من كل الشر، قد يصيبهم بلى، قد يصيبهم عين، قد يصيبهم شيء، وهذا تقصير مننا. فمن منا يعني قد مسك على يد رأس ابنه وقرأ عليه قبل ما يخرج من البيت مثلا، منهم مننا يعني في تقصير، فيقع عليه البلاء ويندم الإنسان. فالتعاويذ تقال قبل أن يقع البلاء على الشخص، على الطفل أو على نفس الإنسان نفسه، عوذ نفسه قبل أن يقع عليه الشيء. والرقى تقع بعد أن يقع البلاء على الإنسان. العسر الذي بعده من أحكام الرقية وآدابها أن يعرف الإنسان طرق الرقية على المريض، كيفية الرقية. أصيب شخص بمس أو بسحر أو بعين أو بمرض، ماذا كيف نصنع؟ طرق كثيرة منها أن يقرأ على المريض مباشرة مع النفث، والنفث هو ريق خفيف مع هواء. تقرأ على مثلا إنسان أصيب بيده آلمة يده مثلا، وقرأ على يده الفاتحة فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو يقرأ سورة كاملة يقول، بعد ما ينتهي منها ينفث، هذا يسمى النفث وهذا سنة. وبالنسبة لمن يصاب بسحر أو يصاب بمس، تعتبر هذا النفث كأنها مثل السهام على الجن هذا الذي يقرأ عليه، فيتأذى من هذا النفث كما يتأذى الصيد بالشيء الذي يرمى به. فأفضل الطرق هي أن يقرأ على المريض مباشرة، سواء بمرض حسي أو كان بمرض من الأمراض هذه المعروفة مس أو غيرها. والأفضل تقرأ مع النفث، وإذا قرأ الإنسان بدون نفث ما في شيء. الثاني، الطريقة الثانية، القراءة على النفس. يقرأ الإنسان يحسن نفسه سواء قبل أن يقع البلاء أو بعد أن يقع عليه، ما في شيء، يقرأ الإنسان على نفسه. خاصة إذا أصيب بشيء في يده في رجله في عينه في أي حس ضيق، يقرأ على نفسه ما في شيء. القراءة على النفس أو يقرأ على المريض الآخر مع وضع اليد على موضع الألم. فإذا مثلا ضررنك رجلك، حطي يدك على مكان الألم وقرأ على قدمك ما يسر الله تعالى من الآيات والأدعية النبوية، وانفث عليها وإن شاء الله تقوم تستفيد. فيقول بسم الله، ومن أفضل الأدعية في هذا يقول بسم الله ثلاثا، على يده على رأسه على صدره على، يقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا. ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقرأ ثلاث مرات هذه بسم الله ثلاث، والثانية أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يفعلها ثلاث مرات. حديث رواه الترمذي وأصله في صحيح مسلم. كذلك من الطرق أن يقرأ الإنسان على مثلا يكون الإنسان بطنه يضره، يقرأ في القارورة، افتح القارورة أطل القارورة، ويقرأ الفاتحة آية الكرسي غيرها، ويشرب هذا الماء أو يشربه غيره. وأذكر كان أيام حياة الشيخ أحمد النجيب رحمه الله، كان بعضهم يجي معهم بعضهم يجي مع جك في ماء، وكان الشيخ يقرأ عليه، وأحيانا يكون تعبان يقول لواحد من الطلاب أقرأ على هذا الجك عشان يشربوا منه على البيت أو يغتسلوا، ما في شيء، هذا من الرقى الشرعية. فيقرأ في هذا الماء وينفث فيه، ثم يسقيه نفسه أو يسقيه غيره، أو يغتسل به أو يغتسل غيره، ما في شيء. ومثله زيت، قراء على الزيت أو زيت زيتون أو شيء نافع ما يضر الإنسان إذا وضعه، يقرأ عليه ويتملس، ما في شيء، مفيد. ومن الطرق أي الكتابة، يكتب على صحن من زعفران أو نحوه من الأشياء التي إذا ذابت ما تضر الشارب، تقرأ يكتب بسم الله أو الحمد لله أو أي شيء، ويمسح هذا الصحن أو هذا من هذا الشيء ويشرب. وهذا يسمى عند أهل العلم بالمحو، لأن الكتابة تمحى بالماء الذي قرئ عليه. العنصر الذي بعده هو الرابع، شروط الرقية الشرعية. متى تسمى رقية شرعية؟ إذا توفر فيها شروط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وقد أجمع العلماء على أن جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، إذا توفرت نقول هذه رقية شرعية، إذا ما توفرت لا تعتبر رقية شرعية. أولا أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته أو بالأدعية النبوية، يعني من كتاب الله يكون الشيء المقري أو الذي يقرأ هو آيات قرآنية وأدعية نبوية. الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، يعني قد يكون ما هو فصيح، يتكلم بلغة عامية يفهم إنه الناس اللي حوله يفهموا، المريء يفهم بوقو ناس الأقارب. تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، وأما ما إن كان بغير اللسان العربي أو بما لا يعرف معناه فيخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه، يعني قد يستعين بالشياطين في أثناء القراءة أو ببعض الجن أو بعض الملائكة أو يستعين بغير الله فيقع في الشرك، يقع هذا الراقي في الشرك. أما المرقي عليه ما عليه ذنب. يقول الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله: فهذا النوع من الرقى ممنوع سدا للذريعة، يعني حاجة واحد ما تفهم لغته ما تدري ما هو يقول لا تروح عنده، لا تروح عنده، يمكن يستعين بالجن، كنت تقوم أنت بخير فلا من الله، يمكن الساحر أنت ما تدري، لكن لا يقرأ عليك إلا واحد تفهمه، تفهم ما يقول. فلذلك التمتم هذه ما تسرع، لا رحت عند واحد يتمتم تدري ما يقول لا تروح عنده، لأنك يمكن يستعين بغير الله، قد تشفى وقد لا تشفى. ويختار الإنسان الرقى الموحدين ويجتنب الرقاة اللي فيهم شك، يعني ولا يذهب الإنسان غالبا إن شاء الله إلا الناس المعروفين بالإخلاص والتوحيد. وقد قال عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه: كنا نرقي في الجاهلية، يعني يجعون بعضهم ويلدغون بعضهم في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيجون يقرون على كم واحد مريض في ذلك الزمن، كنا نرقي في الجاهلية فقلنا، يعني يقولون يا رب أنا اشفنا، يقولون هذا يا رب اشف هذا الآدمي، يعني بمعنى يفهمه الرسول ويفهمونه غيره. كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك، يعني كيف ترى عملنا الرقية وإحنا في زمن قبل الإسلام. فقال عرضوا علي رقاكم، يعني سمعوني وضحوا لي ما تقرون على المرضى في ذلك الزمن، ذاك الزمن ما في قرآن ولا سنة. فقال عرضوا علي رقاكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، يعني مش شرط أن الواحد بعضهم ما يكون حافظ للقرآن وبعضهم ما يحفظ الأدعية النبوية، الله تعالى يعرف نيته، يقول يا ربي هذا الآدم وجع اشفه يا رب اشفه، يعني هذا الكلام ونحوه، يعني فعلى حسن نيته قدر الله يشفيه على كلامه الطيب. هذا مو شرط يكون آيات وادعينا، ولكن الأفضل خاصة الآن في الزمن هذا زمن الجهل تقول معذورين، ما قد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون آيات ولا، لكن الآن في هذا الزمن كل الناس ما شاء الله حفاظ للقرآن، حفاظ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقرأ الراقي الآن إلا إذا كان حافظ لكتاب الله أو شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يسأل الله منهما. كذلك من شروط الرقية كما قال حافظ بن حجر أن يعتقد أن الرقى لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. يعني الواحد يبذل السبب، يقرأ الآيات على المريض أو يقرأ على نفسه، يقرأ على نبوه على نفسه أو على غيره، ويعرف أن هذا السبب الله أمره بهذا، لكن لا يعتقد أنه اللي تشفي. مثل الطبيب يكتب لك وصفة وراح اشترى حبوب اشترى شراب، هذه كلها أسباب للشفاء، لا تعتقد أنها لا تشفيك. إذا اعتقدت أنها لا تشفيك دون الله هذا شرك، هذا أسباب، الله أمر بالأسباب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فيبذل الإنسان يعني الأسباب عشان الشفاء، فيذهب إلى الطبيب وأخذ أدوية ويعتقد أن هذا الطبيب وهذا الأدوية سبب، ما هي التي تشفي. وهذا اللي رحت عنده الراقي هو السبب، والأشياء اللي يقراها أو يقولها للناس أو يعطيك هي الأسباب، قد تنفع وقد لا تنفع، كله ذلك بتقدير الله تعالى. الرابع من الأشياء التي لم يذكرها الحافظ بن حجر ألا يعتقد في الراقي الشفاء دون غيره. هذا قد يدخل يعني واحد، طبعا الواحد لما مثلا ضر إذنه ولا بطنه ولا يسأل عن أفضل طبيب يروح عنده، هو لا يعتقد فيه لكن يعتقد فيه الخبرة والدراية فيذهب إليه، لكن إذا اعتقد أنه يشفي دون غيره من الأطباء هذا الشرك. أو تروح عند فلان القاري يشفيك، لا تروح عندك فلان ثاني ما يشفيك، هذا الشرك. هم هؤلاء أسباب، الله جعلهم أسباب، لا تعتقد أنهم هم اللي ينفعون ويضرون، النافع الضر هو الله. واضح؟ العسر الذي بعده الحديث عن الآيات والأدعية النبوية في الرقى، قد حدث عنها حدثنا عن بعضها، سورة الفاتحة والسورة الإخلاص والمعوذتين آية الكرسي الآية الأخيرة من سورة البقرة، ومن الألفاظ النبوية اللهم اشفي فلانا، اللهم اشفي محمد واشفي كذا. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند سعد بن عبادة وقال اللهم اشفي سعد بن عبادة. أيوة، أنت لما تقول اللهم اشفي محمد اللي وجع، ما تقول تقول الله أو تقول اللهم اشفيه، اللهم اشفي هذا المريض، مش شرط ما تعرف اسمه. هذه من الدعية النبوية تقولها ثلاثا، اللهم اشفيه أو اللهم اشفي فلانا، والحديث رواه البخاري ومسلم. وتقول أيضا أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أي يا أيها المريض أو المسعور أو إقمص. والحديث رواه الترمذي وحسنه. ويقول أيضا من الدعية اللهم رب الناس أذهب البأس أي المرض أو غيره واشفه، وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر السقما. فينبغي لنا كما تقدم أن يحفظ الإنسان ما يسر الله تعالى أن يحفظه، خاصة في الأشياء يعني التي يعني يحتاجها. والحديث رواه البخاري. ويقول أيضا من الأذكار بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك، رواه مسلم في صحيح. وغيرها من الأذكار. العصر الذي بعده الحديث عن المفاهيم الخاطئة عن الرقية. في أشياء يعني قد يعتقد أنها من الرقية وليست من الرقية. أولا ترك بعض الناس رقية نفسه، يقول أنا مريض، أنا ما قاري على نفسي، أروح عند الشيخ الفلاني اللي يقرأ عليه، هذا من الأخطاء، اقرأ على نفسك، بدأ بنفسك انت، وكرر مرة ومرتين وثلاث وغير حتى الله تعيش فيه. ما تعتقد أن الشفاء بيد فلان أو أنه هو سبب أحسن منك، لا، بدأ بحالي نفسك. فكون بعض الناس يترك رقية نفسه ويذهب إلى الآخرين هذا خطأ. ثانيا عدم اليقين في الاستشفاء بالقرآن. يعني بعضهم تقول يجيك يضرك ولا إذا تضرك ولا بطنك يضرك يقول لك روح عند الطبيب، أقول أقرأ على نفسي القرآن، تقرأ على نفسي القرآن هذا موجود ترون، يقول روح عند الطبيب اللي متخصص، تروح ترق نفسك أو تذهب عند فلان من الناس، قال هذا خطأ. القرآن شفاء لكل، جعله الله هدى وشفاء. فكما شفاك الله من المس والسحر وغيره يشفك الله من آلام الأمراض العضوية، لا فرق. ذلك اللذيذ الذي لدغ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ قبيلة في ولدغ أنه عرقب درها حية حية في الحديث. ففي البداية طلبوا من أهل القرية أنهم يضيفون أبو، أراد الله أن انقبس صاحب القرية شيخ القرية، أول يطارد دور ذل الصحابة يقول هل فيكم راقي؟ الرقم موجودة يعني توارثة من الجاهلية في زمن. قال نعم، لكن ما نلقي كله تعطنا طلب أنكم ضيافة ما ضيفتنا إلا تعطنا جزء من يعني ماشية 30 رأس. فقالوا خلاص يعني موافقين، بس قرأ على الشيخ حقنا. فقرأ عليه وأنا حد من الصحابة صوت الفاتحة، فكأنما نشط من عقال شفاه الله، تعتبر هذا مرض عضوي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذوا هذه الأشياء ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل عملهم صحيح ولا لا، كونهم يعني أخذوا شيء من المقابل عوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك وقال اضربوا لي معكم بسهم. طبعا زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق فقر يعني مدكع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهرين لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ميفا تنور، وليس طعامهم إلا التمر والماء بس. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا لقلب الله له جبال مكة كل عذاب، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا عاش فقير عليه الصلاة والسلام. والأغنياء الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، حتى قال الشيخ المقبل رحمه الله في اليمن قال الفقير الصابر أفضل عند الله من الغني الشاكر. الشيخ أحمد النجم رحمه الله عكسه، يرى أن الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر، كله خير. لأنه يقول الشيخ رحمه الله يقول الغني الشاكر يعني متعدي عمله يتصدق إيه متعد، لكن الفقير الصابر نفسه بس يصبر أجر نفسه بس وكله خير إن شاء الله. الفقر مع الغنى، لكن لما يكون غني وعنده بطر هذا مشكلة. كذلك من الأخطاء أن يتعجل بطلب الشفاء، يعني مثلا واحد من أولاده ولا زوجته ولا واحد من أقاربه انسحر، فقرأ عليه مرة وجاله مشايخ، مرة جاله أجاب مشايخ من محل بعيد، المهم رحبه وأجاب ماشي ما استفاد، ثم يروح عند مسحرة. ما يجوز هذا الفعل، هذا يسمى عند أهل العلم أن نشرح على الشيء سهر بسحر مثلي، هذا لا يجوز. يموت الإنسان على التوحيد وهو مسحور على الإسلام أحسن من إذا يموت وهو قد شفاه الله ولكن مات وقع على الشرك، واضح؟ فبعضهم يستعجلون الشفاء، قريت مرة ومرة رحت عند مشايخ وما استفاد، في الأخير يقول يقضي عند المشعوذين. ما يجوز هذا، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أيضا اعتقاد أنه لا تصلح الرقية إلا في الأمراض العضوية، وهذا قد تحدثنا عنها، وإنما تصلح الرقية الشرعية عند في ظن بعض الناس إلا في السعر والمس والعين ونحو ذلك. تعلق القلب الأخطاء تعلق القلب بأشخاص معينين للرقية، يعني قلبه معلق بشيخ مطاعي مثلا عندنا ما يرى ويسمع له، ما يجوز هذا. يمكن بوك وعام يقرأ عليك الله يشفيك على يده أحسن منك تقول عنده واحد قد هو ولا غيره وتعتقد فيه اعتقاد شركي، فما يشفيك الله، وقد تشفى ولكن تخسر دينك والعياذ بالله، وهذا قد تقدم الحديث عنه. بعض الأخطاء الرقاة فتح أماكن خاصة لاستقبال الناس، كانوا معاه يعني أيوة كانوا معاه دكان، دكان ولا شقة، ويستقبل وفي حارس وفي صناديق اللي يدخل يدفع لك المال. هذا خطأ، هذا خطأ، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر ولا عثمان، أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيره من الصحابة ولا التابعين ولا ما نعرف هذا، مع أنهم محتاجين، مع أنهم محتاجين، وكان في ذلك الزمن مال نقود معدنية، ما فتحوا مثل هذه. هيجي ذلهم هذا، والآن الناس في خير، الناس في وظائف وفي نعمة الحمد لله، خاصة عند أولادنا مو محتاج لهذه الأشياء، في بطة جمل جمل جزاك الله خير بدون هذه الأشياء. وزيادة على ذلك يبيعون زيوت ومياه مقرية ومقرب خمسة ولا غير مقرب ريال، ومن هذا الكلام، وهذه كلها أشياء يعني ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. أنا ما أبغى أطول في هذا الموضوع أيضا. فيأخذون أموال الناس يعني غير وجه حق، إذا تجملت تبغى تجمل في الناس جزاك الله خير، قرأ على الناس ولا تفتح هذا الباب على الناس. وبعدين الأمر الثاني، لا تفتح مثل هذه البيوت إلا برخصة من الدولة، وإذا لا هكذا من المحضان، ما أدري ما أي جهة ترخص لهم، أنا والله ما أدري، سألت اتصلت على واحد قبل المغرب ما حد رد عليه، شو أقول ما هو الجهة اللي ترخص لهم؟ ما هبنا باب رزق 500 صدق هو باب فتح باب كنا مع عيادة كنا دكتور. أيضا من الأخطاء الرقى عرقرة على بعض النساء المريضات بمس أو سحر أو نحو ذلك بدون محرم، هذا موجودة، بعض الناس بعض الرقى يقرون على محرم ولا ليس لهم محرم، لا أب ولا أخ ولا مما أدى، وبعضهم يمسكون يلامسون أيديهم، وبعضهم العياذ بالله في أشياء قد تخفى علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، أي الحمو هو أخو الموت، هو أخو الزوج، وأخو الزوج أو قريب، سمي موت لأن يسبب الزنا، فإذا كان محصن، فإذا كان هذا الزاني محصن فإنه يرجم حتى يموت، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان، فلا يجوز للراقي ولا لغير الطبيب ولا أن يخلو بامرأة، سواء في السيارة سواء في عيادة سواء في باص سواء في، ما يجوز أبدا في بيت، لأن هذا من أسباب إيش الوقوع في الزنا مع هذه المرأة. والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا، يعني خلك بعيد، خلك على بعيد عن الأسباب التي توقعك إيش في الزنا، ما قال لا تزنوا ولا تقربوا الزنا، أي لا تفعلوا أسباب الزنا، من أسبابها الخلوة للمرأة الأجنبية. أيضا من أخطاء الرقى بعضهم يقول يبغى يشتهر، خاصة الآن مع الجوالات، يقول أنا شايف على فلان صورني وانشر المقطع هذا في الجوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة، واشتهر وعشان واجه الناس دقاق عليه وأهب نفسه دعاء يعني، وهذه مصيبة، فيها رياء أنه يقرأ على الناس، وفيها يعني فضح عورات الناس، يمكن هذا اللي قريت عليه ما يبغى تسمع أبوه أنه في سعر ولا في مسؤول ولا في، وهذا خلاف إلى غير ذاك من الأنفاس. بعضهم أيضا من الأخطاء الرقاة يروح يعني يسمعون به، خاصة التجار هل المياه هل مصانع المياه، يسمعون أن والله في شيخ يقرأ على الممسوسين أو المسحورين أو كذا، وفي الحسد وكذا، في سمعة، في سمعة ارتباط يعني علاقة، بمعنى أنه يجي عندهن ويقرأ على ما قبل ما يحطنا في مقوارير اتفاقية على شيء معين بينهن يعني مبلغ معين وكذا. سر المهنة كما يقال، ويروح يقرأ على كم من بركة ولا كم من حنفية ولا يعني حوض كبير ولا خزان كبير من الخزانات هذه، يقرأ عليها فاتحة ولا تمام، ويقومون يعبونها في مقوارير مصنع، يكتب على كرتون هذا ما مقرئ عليه وهذا كرتون الثاني مو مقرئ عليه، فهذه من الأخطاء. ما كلف الله العباد بهذا، كلف الله الرقابة هذا الفعل. موجودة مثلها زيت ومثلها غيرها، زيت تروح محلات عشاب يقول هذا الزيت مقرئ عليه، كيف وصل على غير أم زيت مقرئ عليه، إلا راح مصنع حق أم زيت وقرأ على كم خزان وقاموا عبوه في هذا. شوف هذا وصل بهم الحد إلى هذا الحال. من أيضا من أخطاء الرقاة ترديد بعض الكلمات وبعض الآيات أكثر من مرة. ما كلفك الله تردد، معك دليل على التكرار، يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يمكن ألف مرة، ما كلفك الله تقول ذا الكلام. أقرأ السورة كاملة أو أقرأ آية وانفث، أقرأ الآية الثانية وانفث، لكن كونك تكرر تعتقد أن تكرار بعض الآيات دون بعض ينفع، هذا ما في دليل، ما نعرف هذا عنه دليل. أيضا الصراخ رفع الصوت، يجي عند أذنه لهذا اللي فيه مرض في مس ولا عين ولا يقرأ عند أذنه تمام ويرفع صوته، ممكن قد يكون القارئ أصلا هو ما شاء الله هو جهور عنده صوته محتاج مقرفهم بعضهم، ويجي يقرأ عند هذا الآدمي يبطل إذنه، يخرج هو أصلا يخرج مع جرس الشمال من الجنوب قديم من الصوت هذا اللي حصل عليه. هذا من أخطاء الرقى، ما كلفك الله تفعل هذا، تجي عند أذنه وترفع صوتك يعني بالقراءة، اقرأ عليه من بعيد. الله تعالى يعلم ما ينفع هذا المريض ولو شيء بسيط، ولو صوت بسيط يعني ما نعرف هذا، ما له دليل. حتى أذكر بعض زملائنا ذهبنا بهم عند بعض القراء، قال يا أخي والله ما عاد فيه ولا قال له قريني إذني أقدين مشغول بإذني شارحة عند الطبيب تعالج إيه إذني بطقها من صوت. هذا من الأخطاء، ما قالته يبغى يكحلها عما. بعضا يقول بعضهن بعض الرقاة أشرب كوب ما أقري عليه مع أذان المغرب، ما دراك إنه أذان وبعد الفجر، يقول له بوقت محدد، ما في دليل على هذا إنه هذا الوقت يعني إذا قريت تستفيد وإذا قريت بعد الظهر ما تستفيد، اجتهاد من هذا. بعضهم أيضا رقاء يقول غمض عينك، تغميض العينين، غمض عيونك وقوم امشى على طرف رجليك. ما كلف الله كلفك الله تأمر الناس بهذا، يمكن يطيح يتحندر يضرب براسه عمود ولا في كم من حاجة، من يتحمله يتحمل هذا الأذى، مو الراقي اللي قال له بهذا العلم يمشي أعمى غمض عيونه ويمشي على رجليه طرف رجليه، ما من هو يقول لهم بهذا الكلام. وبعضهم يقول لهم شبح لي أنا أقرأ شبح لي عيوني. بعض الرقاة يقول لهم أن يطلب من المريض أن ينظر إلى عيني الراقي وقت القراءة، يعني كأنه إذا ما شبه يمين ويسار ما يستفيد، ما هذا الاعتقاد الفاسد. وبعضهم يزم إيد المريض يكسرها يلفها، قال لك يبغى يطلع الجن خلى مضارب مضارب تقول لكن لما يلوه يده لما تنكسر تنفسع ما يقوم لقد انكسر أنا يده ولا رجله وبعضهم يزمط هنها بعضهم يزمط هنها على معرق معرق الموت يقضى عليه يموت يموت هذا المريض ما كلفك الله تزمنا فمعرق عرق الدم هذا الودجين إذا انقطع واحد يموت الواحد ما كلفك الله زمط على العرق هذا حتى ينقطع دم الإنسان ويموت يفصل الدم عن الرأس هذا كله من أخطاء إيش أخطاء الركاب أيضا تحدثنا عن أنه يشترطون أموال ما أقرأ عليك اللي تدفع كذا في الصندوق يعني فاتحة أول حاجة في الصندوق تاب شوية وإذا بعدين تكمل الباقي أو تشتري معايا زيت أو تشتري معايا يعني كده تجارة معدها عبادة معدها عبادة أيضا من أخطار الرقاة يحاول يعني بدل ما يصلح يفسد بين الأقارب وذلك يقول فلان ترى يعني أحيانا قد يتكلم الجن على لسان المريض ويحاول فيه هذا الراقي حتى يقول له منو يسعرك يعني الجن هذا الممسوس منو يقول لي فلان عمي خالي ابن عمي خالي والجن لا يصدقون ويقول هذا اللي يسمع الكلام المرافق يقوم شكك وتقاق الطيعة بين عمه وبين خاله وهذا يكذب أصلا هذا الجن اللي على لسان المسحور كاذب ما يصدقون الجن وأصلا يقول الشيخ بن الفوزان ما في داعي تتكلم مع الجن لما تقرأ عليه أحيانا يكون في مس تشد عليه في القراءة يتكلم معك الجن على لسان الممسوس هذا فيقول الشيخ الفوزان ما في داعي أصلا تتكلم معاه أقرأ بس طلع ولا مع السلام ولكن شيخنا النجم رحمه الله كان يقرأ على بعض وكان يتحاور مع الجن لكن ما كان يصدقوا لو قالوا بكلام ما يصدقوا قلوا اخرج بعد القراءة بس ما يزيد يتحاوروا لا يقول له من اللي سحارك ومن اللي عينك ما في لكن ذل بعض الرقاة لا يقعد تسالف مع مجن مع هذا ما يصدق كذا من عالم ونحن عالم آخر ما يصدقوا أخيرا من أخطاء بعض الرقاة القراءة الجماعية وهذه موجودة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان قد يكون هذا فيها مس هذا فيها سحر هذا فيها كذا وهذا يقرأ عليهم لكل يعني كل ما يناسبه يصبح يدخل على الطبيب واحد إذن الضره واحد عين الضره واحد يجل الضره كل واحد يروح متخصص فهذا ما يصلح أنك يقرأ قراءة جماعية وكان القرآن ينفع الجميع لكن القراءة الجماعية فيها فضح أن هذا صعق وهذا يعني يضرب وهذا يعني ففيها يعني يظهر لعورات الناس كل سنة أن يقرأ على كل مريض لحدة على كل مريض لحدة ما كلفك الله أنك تفتح بابك من أجل يعني تفتح عيادات تجيك مئات الآلاف وخمسين يعني آلاف أو مئات أو العشرات ما كلفك الله أقرأ على كل واحد هذه السنة أما قراءة جماعية هذه ما فيها دليل شرعي هذه اجتهادات فقط أيضا القراءة على أركان المنزل قال سمع لما قرأ على هذا الإنسان وتكلم على وقال مسافر في بيت وفي المكان الفلاني وراح ينبش على يحفر في بيت ولا يحفر في مقبرة ولا قال له صدقه فينبغي لنا جميعا أيها الإخوة أن نعتمد على الله عز وجل في شؤوننا كلها وأن نتحسن بذكر الله قبل أن يقع البلاء وبعد أن يقع البلاء، وليعلم الإنسان المبتلى في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالدنيا هذه دار ابتلاء وامتحان، اليوم تفرح بكرة تحزن، اليوم تغنى بكرة تفقر، اليوم تكون مريض بكرة تكون صحيح. فالحياة يعني مختلفة، وما على الإنسان إلا الصبر والاعتصام بحبل الله عز وجل، وأن يعتمد على الله ويتفقه في دين الله تعالى حتى لا يقع في الشركيات ولا يقع في البدعيات ولا يقع في الكفريات. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يزيغ قلوبنا عن الحق بعد أن وفقنا الله تعالى إليه، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة والمآل، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان في بلادنا. ونسأل الله تعالى يوفق ولاة أمورنا لكل خير، ونجنبهم كل شر، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة كما جمعنا بكم في هذا المكان المبارك هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه محاضرة بعنوان آداب وأحكام الرقية الشرعية في هذا الجامع المبارك جامع البر والتقوى في ضاحية الملك فهد بالصامطة في هذا اليوم 11 شهر صفر العام 1446 للهجرة النبوية. أيها الإخوة، سنتحدث عن هذا الموضوع عدة عناصر، عدة آداب وأحكام. أولا، التحصن من الشرور والآفات قبل وقوعها، يعني قبل أن يصاب الإنسان بمس أو بسحر أو بلدغة حية أو عقرب أو أي أذى، ينبغي له أن يتحصن منها، من الأشياء التي قبل أن تقع. كما يقال الوقاية خير إيش من العلاج. وأعظم ما يتوكل الإنسان به من الشرور هو الاعتماد على الله عز وجل، وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، التوكل عليه والاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار. وأن الإنسان لا يصيبه إلا ما كتب الله له، وكلما قوي إيمان الإنسان، قوية عزيمته وعلاقته بالله، كلما وقاه الله تعالى الشرور والمصائب. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي للإسلام، ويهديه إلى طريق الحق. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل شر. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب جاء وترجع شباع، لأن متوكل على الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والشاهد في الحديث: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الإمام الألباني في شكل المصابع. فكلما قوي إيمان الإنسان واعتماده على الله وتوكله على الله وأنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له، وقاه الله تعالى كل شر. وكلما ضعف إيمانه وقل توكله على الله كلما خاف من المخلوق، وقد يبتلى بهذا المخلوق ويصيبه ذلك الشر. الأمر الثاني من الطرق التي يتحصن بها من الشرور والآفات أن يحرص الإنسان على الصلوات الخمس المكتوبة، لأنها هي أفضل الأعمال الصالحة بعد الشهادتين، والتي هي صلة بين العبد إيش وبين ربه. وكلما قويت الصلة بين الإنسان وبين الله، كلما وقاه الله تعالى كل شر وجلب الله كله كل خير. وأخص هذه الصلوات، الصلوات الخمس، صلاة الفجر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أذكر الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. العشاء الناس كان زمان ما في كهرباء، أجل المغرب قد رقدوا فينامون عن صلاة العشاء، اليوم الناس يسهرون فينامون عن صلاة الفجر، فأيام الإجازات يسهرون يصلون الفجر بعضهم، ولكن ينامون عن صلاة إيش؟ الظهر، علي بن علي كما يقال. فالذي يحرص على الصلوات الخمس ومنها صلاة الفجر يكون هذا سبب بأمر الله تعالى من وقايته من كل شر. وقد جاء في الحديث: من صلى صلاة الصبح، في رواية في جماعة، فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله تعالى ورعايته، فلا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإنه من يطلبه من ذمتي بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. فالذي يعتدي على واحد صلى الفجر في جماعة عليه إثم عظيم، أولا عليه إثم الاعتداء، وثانيا عليه إثم أنه أخفر ذمة الله ورعاية الله لهذا الإنسان، هذا المسلم اللي حافظ على صلاة الفجر، ويكون عليه الإثم أعظم. فلنحرص على الصلوات الخمس وأداها في بيوت الله، ولا نتخلف عنها كما يفعل المنافقون، خاصة في صلاتي العشاء والفجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كذلك أيها الإخوة، من الأشياء التي يتحصن بها من كل شر، من كل مكروه، أن يحرص الإنسان على الأذكار الشرعية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فليحرص الإنسان على الأذكار، ومنها أذكار الصباح وأذكار المساء، الأذكار التي تقال بعد صلاة المغرب المساء، والأذكار التي تذكر بعد صلاة المغرب المساء، بعد وبعد الفجر الصباح، تعتبر الصباح أذكار الصباح. فليحرص الإنسان عليها، ومنها كما معلوم، ومنها موجودة في كتاب حسن المسلم سعيد بن وافل القحطاني رحمه الله وغيره من الكتب، منها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. ومنها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، تقرأ ثلاث مرات بعد صلاة المغرب، غير الأذكار التي تذكر عقب الصلوات، هذه شيء وهذه شيء آخر. وتقول أيضا: قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس، سورة كاملة طبعا، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. هذه من أذكار إيش؟ من أذكار المساء ومن أذكار الصباح. ويقول المسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاثة. ويقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وفي رواية أخرى: أعوذ بكلمات الله التامة كل شيطان وهامة وكل عين لامة، يقول ثلاث مرات، وغيرها من الأدعية كثير. فالذي يذكر الله يحرص على ذكر الله، فإنه يكون في وقاية وفي حماية من الله عز وجل من كل اعتداء، بمس أو سحر أو عين أو ضر لا تعلمه ويعلمه الله، لأنك في حماية الله. العنصر الثاني من عناصر هذه المحاضرة: تعريف الرقية الشرعية. الرقية الشرعية، الرقية جمع مفردها رقية، وهي القراءة على المريض، الرقية قراءة على المريض لرفع الضر عنه من مرض أو غيره، وتسمى عند أهل العلم بالعزائم. هم عزائم الماكل، العزائم تسمى عند أهل العلم بالرقى، وهي تكون بعد نزول البلاء. الرقية الشرعية تكون بعد وجود الشر على الإنسان وعلى الولد أو على غيره، هذا تسمى رقية شرعية. وأما العودة، العودة أو التعاويذ تكون قبل نزول البلاء، وهما يسمى بالتحصين، قبل أن يقع الإنسان يقع عليه شيء شر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يعوذهما قبل إيش؟ أن يقع عليهم شيء من الضر. وهذا ما يفعله كل أب صالح وأم صالحة، أنهم يقرون على أولادهم أو يدعون لأولادهم قبل أن يصيبهم شيء. هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل، يقصد يعني أباه من الأنبياء، إسماعيل كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، رواه البخاري في صحيح. وهكذا غيرها من الأدعية ينبغي للأب والأم، يعني مثل هذا الولد حتى يكون أكبر أو أصغر، يعوذهم من كل شر، قد يصيبهم بلى، قد يصيبهم عين، قد يصيبهم شيء. وهذا تقصير مننا، فمن منا يعني قد مسك على يد رأس ابنه وقرأ عليه قبل ما يخرج من البيت مثلا، منهم مننا يفعل فيه تقصير فيقع عليه البلاء ويندم الإنسان. فالتعاويذ تقال قبل أن يقع البلاء على الشخص، على الطفل أو على نفسه، الإنسان نفسه عوذ نفسه قبل أن يقع عليه الشيء. والرقى تقع بعد أن يقع البلاء على الإنسان. العسر الذي بعده من أحكام الرقية وآدابها أن يعرف الإنسان طرق الرقية على المريض، كيفية الرقية. أصيب شخص بمس أو بسحر أو بعين أو بمرض، ماذا كيف نصنع؟ طرق كثيرة منها أن يقرأ على المريض مباشرة مع النف، والنف هو ريق خفيف مع هواء. تقرأ على مثلا إنسان أصيب يده، آلمته يده مثلا، وقرأ على يده الفاتحة فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو يقرأ سورة كاملة يقول، بعد ما ينتهي منها ينفث. هذا يسمى النفث، وهذا سنة. وبالنسبة لمن يصاب بسحر أو يصاب بمس، تعتبر هذا النفث كأنها مثل السهام على الجن هذا الذي يقرأ عليه، فيتأذى من هذا النفث كما يتأذى الصيد بالشيء الذي يرمى به. فأفضل الطرق هي أن يقرأ على المريض مباشرة، سواء بمرض حسي أو كان بمرض من الأمراض هذه المعروفة، مس أو غيرها. والأفضل تقرأ مع النفث، وإذا قرأ الإنسان بدون نفث ما فيش. الثاني، الطريقة الثانية القراءة على النفس، يقرأ الإنسان يحصن نفسه سواء قبل أن يقع البلاء أو بعد أن يقع عليه، ما فيش، يقرأ الإنسان على نفسه، خاصة إذا أصيب بشيء في يده في رجله في عينه في أي حس ضيق، يقرأ على نفسه ما فيش. القراءة على النفس أو يقرأ على المريض الآخر مع وضع اليد على موضع الألم، فإذا مثلا ضررنك رجلك حطي يدك على مكان الألم وقرأ على قدمك ما يسر الله تعالى من الآيات والأدعية النبوية وانفث عليها، وإن شاء الله تقوم تستفيد. فيقول بسم الله، ومن أفضل الأدعية في هذا يقول بسم الله ثلاثا على يده على رأسه على صدره على، يقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقرأ 7 مرات هذه بسم الله ثلاث، والثانية أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر، يفعلها 7 مرات. حديث رواه الترمذي وأصله في صحيح مسلم. كذلك من الطرق أن يقرأ الإنسان على مثلا يكون الإنسان بطنه يضره، يقرأ في قارورة، افتح قارورة أطلق قارورة ويقرأ الفاتحة آية الكرسي غيرها ويشرب، ويشرب هذا الماء أو يشرب غيره. وأذكر كان أيام حياة الشيخ أحمد النجيب رحمه الله كان بعضهم يجي معهم بعضهم يجي مع جك في ماء، وكان الشيخ يقرأ عليه، وأحيانا يكون تعبان يقول لواحد من الطلاب أقرأ على هذا الجك عشان يشربوا منه أهل البيت ويغتسلوا. ما فيش، هذا من الرقى الشرعية. فيقرأ في هذا الماء وينفث فيه ثم يسقيه نفسه أو يسقيه غيره أو يغتسل به أو يغتسل غيره، ما فيش. ومثله الزيت، قراء على الزيت أو زيت الزيتون أو شيء نافع ما يضر الإنسان إذا وضعه يقرأ عليه ويتملس، ما فيش، مفيد. ومن الطرق أي الكتابة، يكتب على صحن من زعفران أو نحوه من الأشياء التي إذا ذابت ما تضر الشارب، تقرأ يكتب بسم الله أو الحمد لله أو أي شيء، ويمسح هذا الصحن أو هذا من هذا الشيء ويشرب. وهذا يسمى عند أهل العلم بالمحو، لأن الكتابة تمحى بالماء الذي قرئ عليه. العنصر الذي بعده هو الرابع، شروط الرقية الشرعية. متى تسمى رقية شرعية؟ إذا توفر فيها شروط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط. إذا توفرت نقول هذه رقية شرعية، إذا ما توفرت لا تعتبر رقية شرعية. أولا أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته أو بالأدعية النبوية، يعني من كتاب الله يكون الشيء المقري أو الذي يقرأ هو آيات قرآنية وأدعية نبوية. الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، يعني قد يكون ما هو فصيح يتكلم بلغة عامية يفهم إنه الناس اللي حوله يفهموا، المريء يفهم أبوه ناس الأقارب. تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، وأما ما إن كان بغير اللسان العربي أو بما لا يعرف معناه فيخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه، يعني قد يستعين بالشياطين في أثناء القراءة أو ببعض الجن أو بعض الملائكة أو يستعين بغير الله فيقع في الشرك، يقع هذا الراقي في الشرك. أما المرقي عليه ما عليه دم. يقول الشيخ ابن الحافظ ابن حجر رحمه الله: فهذا النوع من الرقى ممنوع سدا للذريعة، يعني حاجة واحد ما تفهم لغته ما تدري ما هو يقول لا تروح عنده، لا تروح عنده، يمكن يستعين بالجن. كنت تقوم أنت بخير في لا من الله، يمكن الساحر أنت ما تدري، لكن لا يقرأ عليك إلا واحد تفهمه، تفهم ما يقول. فلذلك التمتم هذه ما تسرع، لا رحت عند واحد يتمتم تدري ما يقول لا تروح عنده، لأنك يمكن يستعين بغير الله، قد تشفى وقد لا تشفى. ويختار الإنسان الرقى الموحدين ويجتنب الرقاة اللي فيهم شك، يعني ولا يذهب الإنسان غالبا إن شاء الله إلا الناس المعروفين بالإخلاص والتوحيد. وقد قال عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه: كنا نرقي في الجاهلية، يعني يوجعون بعضهم ويلدغون بعضهم في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجون يقرون على كم واحد مريض في ذلك الزمن، كنا نرقي في الجاهلية فقلنا، يعني يقولون يا ربنا اشفنا، يقولون هذا يا رب اشف هذا الآدمي، يعني بمعنى يفهمه الرسول ويفهمه غيره. كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى ذلك؟ يعني كيف ترى عملنا الرقية في وإحنا في زمن قبل الإسلام؟ فقال عرضوا علي رقاكم، يعني سمعوني سمعوني وضحوا لي ما هو ما تقرون على المرضى في ذلك الزمن. زمن ذاك الزمن ما في قرآن ولا سنة. فقال عرضوا علي رقاكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. يعني مشترط أن الواحد بعضهم ما يكون حافظ للقرآن وبعضهم ما يحفظ الأدعية النبوية، الله تعالى يعرف نيته، يقول يا ربي هذا موجع اشفه يا رب اشفه، يعني هذا الكلام ونحوه، يعني فعلى حسن نيته قدر الله يشفيه على كلامه الطيب هذا. مو شرط يكون آيات وادعية نبوية، لكن أفضل خاصة الآن في الزمن هذا زمن الجهل تقول معذورين، ما في ما قد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون آياته، لكن الآن في هذا الزمن كل الناس ما شاء الله حفاظ، حفاظ للقرآن، حفاظ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقرأ الراقي الآن إلا إذا كان حافظ لكتاب الله أو شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يسأل الله منهما. كذلك من شروط الرقية كما قال حافظ بن حجر أن يعتقد أن الرقى لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله. يعني الواحد يبذل السبب، يقرأ الآيات على المريض أو يقرأ على نفسه، يقرأ على النبوي على نفسه أو على غيره، ويعرف أن هذا السبب الله أمره بهذا، لكن لا يعتقد أنه اللي تشفي. مثل الطبيب يكتب لك وصفة وراح اشترى حبوب اشترى شراب، هذه كلها أسباب للشفاء، لا تعتقد أنها لا تشفيك. إذا اعتقدت أنها لا تشفيك دون الله هذا شرك، هذا أسباب، الله أمر بالأسباب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. فيبذل الإنسان يعني الأسباب عشان الشفاء، فيذهب إلى الطبيب وأخذ أدوية ويعتقد أن هذا الطبيب وهذا الأدوية سبب، ما هي اللي تشفي. وهذا اللي رحت عنده الراقي هو السبب، والأشياء اللي يقراها أو يقولها للناس أو يعطيك هي الأسباب، قد تنفع وقد لا تنفع، كله ذلك بتقدير الله تعالى. الرابع من الأشياء التي لم نذكرها الحافظ بن حجر ألا يعتقد في الراقي الشفاء دون غيره. هذا قد يدخل عن واحد، طبعا الواحد لما مثلا ضر إذنه ولا بطنه ولا يسأل عن أفضل طبيب يروح عنده، هو لا يعتقد فيه لكن يعتقد فيه الخبرة والدراية فيذهب إليه، لكن لو اعتقد أنه يشفي دون غيره من الأطباء هذا الشرك. أو تروح عند فلان القاري يشفيك، لا تروح عندك فلان ثاني ما يشفيك، هذا الشرك. هم هؤلاء أسباب، الله جعلهم أسباب، لا تعتقد أنهم هم اللي ينفعون ويضرون، النافع الضر هو الله. واضح؟ العسر الذي بعده الحديث عن الآيات والأدعية النبوية في الرقى، قد تحدثنا عن بعضها، سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين آية الكرسي الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، والألفاظ النبوية اللهم اشفي فلانا، اللهم اشفي محمد واشفي كذا. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند سعد بن عبادة وقال اللهم اشفي سعد بن عبادة. أيوة، أنت لما تقول اللهم اشفي محمد اللي وجع، ما تقول الله أو تقول اللهم اشفيه، اللهم اشفي هذا المريض، مش ما تعرف اسمه، هذه من الدعية النبوية تقولها ثلاثا، اللهم اشفيه أو اللهم اشفي فلانا، والحديث رواه البخاري ومسلم. وتقول أيضا أسأل الله العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أي يا أيها المريض أو المسعور أو إقمص. والحديث رواه الترمذي وحسنه. ويقول أيضا من الأدعية اللهم رب الناس أذهب البأس أي المرض أو غيره واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر السقما. فينبغي لنا كما تقدم أن يحفظ الإنسان ما يسر الله تعالى أن يحفظه، خاصة في الأشياء يعني التي يعني يحتاجها. والحديث رواه البخاري. ويقول أيضا من الأذكار بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك، رواه مسلم في صحيح، وغيرها من الأذكار. العنصر الذي بعده الحديث عن المفاهيم الخاطئة عن الرقية. في أشياء يعني قد يعتقد أنها من الرقية وليست من الرقية. أولا ترك بعض الناس رقية نفسه، يقول أنا مريض، أنا ما أقرأ على نفسي، أروح عند الشيخ الفلاني اللي يقرأ عليه، هذا من الأخطاء. أقرأ على نفسك، بدأ بنفسك إنت، وكرر مرة ومرتين وثلاث وغير حتى الله تعالى يشفيك. ما تعتقد أن الشفاء بيد فلان أو أنه سبب أحسن منك، لا، بدأ على نفسك. فكون بعض الناس يترك رقية نفسه ويذهب إلى الآخرين هذا خطأ. ثانيا عدم اليقين في الاستشفاء بالقرآن. يقول يعني بعضهم تقول يجيك يضرك ولا إذاك تضرك ولا بطنك يضرك، يقول لك روح عند الطبيب. أقول أقرأ على نفسي القرآن. تقرأ على نفسك القرآن؟ هذا موجود ترون. يقول روح عند الطبيب اللي متخصص، تروح ترقي نفسك أو تذهب عند فلان من الناس، قال هذا خطأ. القرآن شفاء لكل، جعله الله هدى وشفاء. فكما شفاك الله من المس والسحر وغيره، يشفك الله من آلام الأمراض العضوية، لا فرق. ذلك اللذيذ الذي لدغ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ قبيلة في ولدغ أنه عرقب درها حية يلدغ في الحديث. ففي البداية طلبوا من أهل القرية أنهم يضيفون أبو، أراد الله أن انقبس صاحب القرية شيخ القرية، عود يطارد دورة ذل الصحابة، يقول هل فيكم راقي؟ الرقم موجودة يعني توارثة من الجاهلية في زمن. قال نعم، لكن ما نلقي كله، تعطنا طلب أنكم ضيافة ما ضيفتنا، إلا تعطنا جزء من يعني ماشية 30 رأس. فقالوا خلاص يعني موافقين، بس قرأ على الشيخ حقنا. قرأ عليه وأنا حد من الصحابة صلاة الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، شفاه الله، تعتبر هذا مرض عضوي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذوا هذه الأشياء ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل عملهم صحيح ولا لا، كونهم يعني أخذوا شيء من المقابل عوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرهم على ذلك وقال اضربوا لي معكم بسهم. طبعا زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق فقر يعني مدكع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر والشهرين لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ميفا تنور، وليس طعامهم إلا التمر والماء بس. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا نبيا لقلب الله له جبال مكة كلها ذاب، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، عاش فقير عليه الصلاة والسلام. والأغنياء الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 سنة، حتى قال الشيخ المقبل رحمه الله في اليمن قال الفقير الصابر أفضل عند الله من الغني الشاكر. الشيخ أحمد النجم رحمه الله عكسه، يرى أن الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر، كله خير. لأنه يقول الشيخ رحمه الله يقول الغني الشاكر يعني متعدي عمله يتصدق متعدي، لكن الفقير الصابر نفسه بس يصبر، أجر نفسه بس، وكله خير إن شاء الله الفقر مع الغنى. لكن لما يكون غني وعنده بطر هذا مشكلة. كذلك من الأخطاء أن يتعجل بطلب الشفاء. يعني مثلا واحد من أولاده ولا زوجته ولا واحد من أقاربه سحر، فقرأ عليه مرة وجاله مشايخ، مرة أجابه مشايخ من محل بعيد، المهم رحبه وأجابه ماشي ما استفاد، ثم يروح عندهم سحرة. ما يجوز هذا الفعل، هذا يسمى عند أهل العلم أن نشرح على السحر بسحر مثلي، هذا لا يجوز. يموت الإنسان على التوحيد وهو مسحور على الإسلام أحسن من يذهب ويموت يموت وهو قد شفاه الله ولكن مات وقع على الشرك. واضح؟ فبعضهم يستعجلون يستعجلون الشفاء، قريته مرة ومرة رحت عند مشايخ ومستفاد، في الأخير يقول يقضي عند المشعوذين. ما يجوز هذا. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أيضا اعتقاد أنه لا تشرع الرقية إلا في الأمراض العضوية، وهذا قد تحدثنا عنها، وإنما تصلح الرقية الشرعية عند في ظن بعض الناس إلا في السعال والمس والعين ونحو ذلك. تعلق القلب الأخطاء تعلق القلب بأشخاص معينين للرقية، يعني قلبه معلق بشيخ مطاعي مثلا عندنا ما يرى ويسمع له، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا. يمكن بوك وعامي يقرأ عليك الله يشفيك على يده أحسن من أنك تقول عنده واحد قد هو ولا غيره وتعتقد فيه اعتقاد شركي، فما يشفيك الله، وقد تشفى ولكن تخسر دينك والعياذ بالله. وهذا قد تقدم الحديث عنه. بعض الأخطاء الرقى فتح أماكن خاصة لاستقبال الناس، كانوا معاه يعني ايوه كانوا معاه دكان ولا شقه، ويستقبل وفي حارس وفي صناديق اللي يدخل يدفع لك المال. هذا خطأ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله ابو بكر ولا عثمان، ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غير من الصحابه ولا التابعين ولا ما نعرف هذا، مع انهم محتاجين. كان في ذلك الزمن مال نقود معدنية، ما فتحوا مثل هذه. هيجي ذلهم هذا، والآن ناس في خير، ناس في وظائف وفي نعمة الحمد لله خاصة عند بلادنا، مو محتاج لهذه الأشياء. فيبقى تجمل جزاك الله خير بدون هذه الأشياء. وزيادة على ذلك يبيعون زيوت ومياه مقرية ومقرب خمسة ولا غير مقرب ريال ومن هذا الكلام، وهذه كلها أشياء يعني ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. أنا ما أبغى أطول في هذا الموضوع. أيضا فيأخذون أموال الناس يعني غير وجه حق. إذا تجملت بتجمل في الناس ذاك الله خير، قرأ على الناس ولا تفتح هذا الباب على الناس. وبعدين الأمر الثاني، لا تفتح مثل هذه البيوت إلا برخصة من الدولة، وإذا لا هكذا أنا المحظان ما أدري ما أي جهة ترخص لهم. أنا والله ما أدري، سألت على واحد قبل المغرب ما حد رد عليه، شو أقول ما هو الجهة اللي ترخص لهم؟
خمسمية
صدق
ده
السلام. ها؟ خمسمية. ما هبنا باب رزق.
خمسمية صدق
هم. باب ذا فتح باب كنا مع عيادة. كنا دكتور. أيضا من الأخطاء الرقى عرقرة على بعض النساء المريضات بمس أو سحر أو نحو ذلك بدون محرم. هذا موجودة. بعض الناس بعض الرقى يقرون على محرم. ولا ليس لهم محرم، لا أب ولا أخ ولا مما أدى، وبعضهم يمسكون يلامسون أيديهم، وبعضهم العياذ بالله بأشياء قد تخفى علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، أي الحمو أخو الموت، هو أخو الزوج وأخو الزوج أو قريب، سمي موت لأن يسبب الزنا. فإذا كان محصن، فإذا كان هذا الزاني محصن فإنه يرجم حتى يموت. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. فلا يجوز للراقي ولا لغير الطبيب ولا أن يخلو بامرأة، سواء في السيارة سواء في عيادة سواء في باص سواء في، ما يجوز أبدا في بيت، لأن هذا من أسباب إيش الوقوع في الزنا مع هذه المرأة. والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا، يعني خلك بعيد، خلك على بعيد عن الأسباب التي توقعك إيش في الزنا. ما قال لا تزنوا ولا تقربوا الزنا، أي لا تفعلوا أسباب الزنا من أسباب الخلوة للمرأة الأجنبية. أيضا من أخطاء الرقى، بعضهم يقول يبغى يشتهر، خاصة الآن مع الجوالات، يقول أنا شاقدر على فلان صورني وانشر، وانشر المقطع هذا في الجوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة واشتهر، وعشان واجه الناس دقاق عليه وأهب نفسه دعاء يعني، وهذه مصيبة. فيها رياء، فيها رياء أنه يقرأ على الناس، وفيها يعني فضح عورات الناس، يمكن هذا اللي قريت عليه ما يبغى تسمع أبوه أنه في سعر ولا في مس ولا في، وهذا خلاف إلى غير ذاك من الأنفاس. بعضهم أيضا من الأخطاء الرقاة يروح يعني يسمعون به، خاصة التجار هل المياه، هل مصانع المياه، فيسمعون أن والله في شيخ يقرأ على الممسوسين أو المسحورين أو كذا، وفي الحسد وكذا، فيسوون معه، فيسوون معه ارتباط عن علاقة، بمعنى أنه يجي عندهن ويقرأ على مقى قبل ما يحطنا في مقوارير اتفاقية على شيء معين بينهم، يعني مبلغ معين وكذا، سر المهنة كما يقال، ويروح يقرأ على كم من بركة ولا كم من حنفية ولا يعني حوض كبير ولا خزان كبير من الخزانات هذه، يقرأ عليها فاتحة ولا تمام، ويقومون يعبونا في مقوارير مصنع، يكتب على على كرتون هذا ما مقرئ عليه، وهذا كرتون الثاني مو مقرئ عليه، فهذه من الخطا. ما كلف الله العباد بهذا، كلف الله الرقاب هذا الفعل، موجود مثلهم زيت ومثلها غيره، زيت تروح محلات اعشاب يقول هذا هذا الزيت مقرئ عليه، كيف وصل، كيف وصل على قيت ام زيت مقرئ عليه، الا راح المصنع حق ام زيت وقرا على كم خزان وهنا قاموا عبوا في هذا ال... شوف هذا ال... وصل بهم الحد إلى هذا الحال. من أيضا من أخطاء الرقاة ترديد بعض الكلمات وبعض الآيات أكثر من مرة، ما كلفك الله تردد، معك دليل على التكرار، يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يمكن ألف مرة، ما كلفك الله تقول ذا الكلام، أقرأ السورة كاملة أو أقرأ آية وانفث وأقرأ الآية الثانية وانفث، لكن كونك تكرر تعتقد أن تكرار بعض الآيات دون بعض ينفع، هذا ما في دليل، ما نعرف هذا عنه دليل. أيضا الصراخ، رفع الصوت، يجي عند أذن لهذا اللي فيه مرض، فيه مس ولا عين ولا، يقرأ عند أذن تمام ويرفع صوته، ممكن قد يكون القارئ أصلا هو ما شاء الله، ما شاء الله هو جهور عنده صوته، محتاج مقرفهم بعضهم، ويجي يقرأ عند هذا الآدمي يبطل أذنه، يخرج هو أصلا يخرج معجر الشمال من الجنوب قديم من الصوت هذا اللي حصل عليه. هذا من أخطاء الرقى، ما كلفك الله تفعل هذا، تجي عند أذنه وترفع صوتك يعني بالقراءة، اقرأ عليه من بعيد، الله تعالى يعلم ما ينفع هذا المريض، ولو شيء بسيط ولو صوت بسيط يعني، ما نعرف هذا، ما له دليل. حتى أذكر بعض زملائنا ذهبنا بهم عند بعض القراء، قال يا أخي والله ما عاد فيه ولا قال له قرينا إذني أقدين مشغول بإذني شارحت عند الطبيب تعالج إيه إذني بطقها من صوت. هذا من الأخطاء، ما قالته يبغى يكحلها عمها. بعضا يقول بعضهن بعض الرقاة أشرب كوب مقري عليه مع أذان المغرب، ما دراك أنه أذان وبعد الفجر يقول له بوقت محدد، ما في دليل على هذا أنه هذا الوقت يعني إذا قريت تستفيد وإذا قريت بعد الظهر ما تستفيد، اجتهاد من هذا. بعضهم أيضا رقاة يقول غمض عينك، تغميض العينين، غمض عيونك وقوم امشى على طرف رجليك، ما كلف الله كلفك الله تأمر الناس بهذا، يمكن يطيح يتحندر يضرب براسه عمود ولا كم من حاجة، ما يتحمله يتحمل هذا الأذى، مو الراقي اللي قال له بهذا العلم يمشي أعمى أعمى، غمض عيونه ويمشي على رجليه طرف رجليه، ما منه يقول لهم بهذا الكلام. وبعضهم يقول لهم تشبه لي أنا أقرأ تشبه لي عيوني، بعض الرقاة يقول لهم أن يطلب من المريض أن ينظر إلى عيني الراقي وقت القراءة، يعني كأنه إذا ما تشبه يمين ويسار ما يستفيد، ما هو هذا الاعتقاد الفاسد. وبعضهم يزم إيد المريض يكسرها يلفها، قال لك يبغى يطلع الجن خلهم ضرب ضرب تقول، لكن لما يلوه يده لما تنكسر تنفسع ما يقوم لقد انكسر أن يده ولا رجله. وبعضهم يزم طينها، بعضهم يزم طينها على معرق، معرق الموت يقضى عليه موت، يموت هذا المريض، ما كلفك الله تزمينه في معرق عرق الدم هذا الودجين، إذا انقطع واحد يموت الواحد، ما كلفك الله زمت على العرق هذا حتى ينقطع دم الإنسان ويموت، يفصل الدم عن الرأس. هذه كلها من أخطاء إيش؟ أخطاء الرقى. أيضا تحدثنا عن أنه يشترطون أموال، ما أقرأ عليك اللي تدفع كذا في الصندوق، يعني فاتحة أول حاجة في الصندوق تاب شوية، وإذا بعدين تكمل الباقي أو تشتري معايا زيت أو تشتري معايا، يعني كده تجارة، معدها عبادة، معدها عبادة. أيضا من أخطاء الرقاة يحاول يعني بدل ما يصرح يفسد بين الأقارب، وذلك يقول فلان ترى يعني أحيانا قد يتكلم الجن على لسان المريض ويحاول فيه هذا الراقي حتى يقول له منو يسعرك، يعني الجن هذا الممسوس منو، يقول لي فلان عمي خالي بن علي خالي، والجن لا يصدقون، ويقول هذا اللي يسمع الكلام المرافق يقوم شكك وتقاقع الطيعة بين عمه وبين خاله، وهذا يكذب أصلا، هذا الجن اللي على لسان المسحور كاذب ما يصدقون الجن. وأصلا يقول الشيخ بن الفوزان ما في داعي تتكلم مع الجن، لما أنت تقرأ عليه أحيانا يكون في مس تشد عليه في القراءة يتكلم معك الجن على لسان الممسوس هذا، فيقول الشيخ الفوزان ما في داعي أصلا تتكلم معاه، أقرأ بس طلع ولا مع السلام. ولكن شيخنا النجم رحمه الله كان يقرأ على بعض وكان يتحاور مع الجن، لكن ما كان يصدقه، لو قال له بكلام ما يصدقه، يقول اخرج بعد القراءة، بس ما يزيد يقعد يحاوره، لا يقول له من اللي سحارك ومن اللي عينك، ما في. لكن ذل بعض الرقاة لا يقعد يسالم مع جن مع هذا، ما يصير كذا، من عالم ونحن عالم آخر، ما يصدقون. أخيرا من أخطاء بعض الرقاة القراءة الجماعية، وهذه موجودة، ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، قد يكون هذا فيها مس، هذا فيها سحر، هذا فيها كذا، وهذا يقرأ عليهم لكل يعني كل ما يناسبه، يصبح يدخل على الطبيب واحد إذن يضره، واحد عينه يضره، واحد يجله يضره، كل واحد يروح متخصص، فهذا ما يصلح انك تقرا قراءه جماعيه. كان القران ينفع الجميع، لكن القراءه الجماعيه فيها فضح، فيها فضح ان هذا صعق، وهذا يعني يضرب، وهذا يعني ففيها يعني يظهر لعورات الناس. كل سنة أن يقرأ على كل مريض لحدة، على كل مريض لحدة. ما كلفك الله أنك تفتح بابك ومن أجل يعني تفتح عيادات تجيك مئات الآلاف أو خمسين يعني آلاف أو مئات أو عشرات، ما كلفك الله. أقرأ على كل واحد حال، هذه السنة. أما قراءة جماعية هذه ما فيها دليل شرعي، هذه اجتهادات فقط. أيضا القراءة على أركان المنزل، قال سمع لما قرأ على هذا الإنسان وتكلم على وقال مسافر في بيت أو في المكان الفلاني، وراح ينبش علم يحفر في بيت ولا يحفر في مقبرة ولا قال له صدقه. فينبغي لنا جميعا أيها الإخوة أن نعتمد على الله عز وجل في شؤوننا كلها، وأن نتحسن بذكر الله قبل أن يقع البلاء وبعد أن يقع البلاء، وليعلم الإنسان المبتلى في هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالدنيا هذه دار ابتلاء وامتحان، اليوم تفرح بكرة تحزن، اليوم تغنى بكرة تفقر، اليوم تكون مريض بكرة تكون صحيح. فالحياة يعني مختلفة، وما على الإنسان إلا الصبر والاعتصام بحبل الله عز وجل، وأن يعتمد على الله ويتفقه في دين الله تعالى حتى لا يقع في الشركيات ولا يقع في البدعيات ولا يقع في الكفريات. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يزيغ قلوبنا عن الحق بعد أن وفقنا الله تعالى إليه، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة والمآل، وأن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان في بلادنا. ونسأل الله تعالى يوفق ولاة أمورنا لكل خير، ونجنبهم كل شر، ونجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة كما جمعنا بكم في هذا المكان المبارك هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.